علي بن أبي طالب عليه السلام في مواضع عدة من غرر حكمه ودرر كلمه قائلا: التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه، التقوى مفتاح الصلاح، التقوى منتهى رضا الله من عباده وحاجته من خلقه، التقوى غاية لا يهلك من اتبعها ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون وبالمعصية خسر الخاسرون. وبعد هذه المقدمة الشريفة في الآية المباركة قال تعالى: وكونوا مع الصادقين. يا ترى من هؤلاء الصادقون الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون معهم؟ كأنه يتعذر أن يكون الناس منهم، إلى فهم ذلك بعد قليل. كتب الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه كمال الدين وتمام النعمة هذه الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه ناشد المهاجرين والأنصار في المسجد النبوي أيام حكم عثمان، فقال للقوم: أسألكم بالله، أتعلمون أن الله عز وجل لما أنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ فقال سلمان: يا رسول الله، عامة هذه الآية أم خاصة؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة لأخي علي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة. فقال القوم للإمام علي عليه السلام بعد أن حاججهم بهذا: اللهم نعم. وروى أهل السنة ومنهم الموفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ومثله روى عبد الرزاق ابن رزق الله ابن خلف في كتابه رموز الكنوز. ومن طرق خاصة روي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الصادقين في آية الصادقين خاصة، فقال: هم علي وفاطمة وذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة، أي الأئمة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. كما تكررت هذه العبارة إشارة إلى أن الأرض لا تخلو من حجة، وأن حجة الله الإمام المهدي عليه السلام هو حي وهو أحد الصادقين. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الأعزاء إلى الصادقين، فنرى في مفاهيم اللغة العربية أن الصدق هو خلاف الكذب، وأنه أصل يدل على قوة في شيء قولا وغيره. ومن هنا قالت العرب: رمح صدق، أي صلب. والتحقيق في كلمة الصدق يشير إلى أن الأصل الواحد في هذه المادة هو التمامية والصحة والكون على حق، فالصدق في الاعتقاد يكون مطابقا للحق الثابت، والصدق في إظهار الاعتقاد يكون بمطابقة الاعتقاد للعمل بلا نفاق، والصدق في العمل أن يكون تاما من جميع الجهات والشروط، والصدق في مطلق الأمور أن يكون صادقا في الاعتقاد والقول والعمل والنية. وهذا لا يتحقق أيها الإخوة الأكارم عند كل الناس، لا في عوامهم ولا في خواصهم، إذ الصدق أمر عظيم إذا أريد به مطابقة الباطن النقي مع الظهر السليم، ومطابقة القول مع العمل، وحسن الفعل مع حسن النية، وتوافق اللسان مع القلب في جميع الشؤون والأمور وفي كل الأحوال والحالات وعلى مدى العمر. فهذا لا يتسنى إلا لمن توجهت إليه العناية الإلهية الخاصة من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة الطيبين. ومن هنا أمر الله تعالى أن نتأسى بهم وأن نتابعهم ونقتدي بهم بالكون معهم. بعد هذا أيها الإخوة الأحبة، يتبين أن الآية المباركة آية الصادقين قد أمرت بمعية الصادقين، وقد أوضح أهل البيت النبوي من هم الصادقون. فقال الإمام الرضا عليه السلام وقد سئل عنهم في الآية: الصادقون هم الأئمة بطاعتهم، أي يكون المؤمنون مع الصادقين إذا أطاعوهم. كتب الله لنا ذلك التوفيق جميعا، والسلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله، وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
به تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لله دائما وأبدا، شكرا لله للقاء بحضراتكم، وعدنا إلى حضراتكم مع لقاء جديد ولقاء أسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. نعمة الصحة هذا الكنز الثمين جدا، علينا الاحتفاظ بهذه النعمة الفضيلة. موضوعنا موضوع صحي آخر، الحصبة والحصبة الألمانية، من العدوى إلى التعافي. وضيفتنا هي الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا الدكتورة سهير أحمد. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ فكرة حول موضوع الحصبة والحصبة الألمانية، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تعد الحصبة والحصبة الألمانية والمعروفة أيضا باسم الحميراء من أبرز الأمراض الفيروسية التي شغلت حيزا كبيرا في تاريخ الصحة العامة. على الرغم من أن كلاهما ينتمي إلى مجموعة العدوات التي تسبب طفحا جلديا وحمى، إلا أن الفيروسين مختلفان تماما وتختلف أثارهما وعواقبها المحتملة، مما يستدعي فهما دقيقا لمسار كل منهما. تبدأ رحلة المرض بالعدوى حيث ينتقل الفيروس شديد السراية عبر الرذاذ التنفسي. تعقب هذه اللحظة فترة الحضانة الصامتة التي تستمر عادة ما بين أسبوع وعشرات أيام، وفيها يتكاثر الفيروس داخل الجسم دون ظهور أعراض واضحة. هذه المرحلة هي الفترة الأكثر خطورة من حيث الانتشار غير المشخص، وبعد فترة الحضانة تظهر الأعراض الأولية التي تشمل الحمى والسعال وسيلان الأنف. في حالة الحصبة يتبع ذلك ظهور بقع كوبليك المميزة داخل الفم، ثم الطفح الجلدي الأحمر الذي يغطي الجسم، وتكون الأعراض عادة أكثر حدة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة كالالتهاب الرئوي. أما الحصبة الألمانية فغالبا ما تكون أعراضها أخف بكثير لدى الأطفال والبالغين، لكنها تشكل تهديدا بالغا على الأجنة عند إصابة النساء الحوامل بها، مما قد يؤدي إلى متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التي تسبب تشوهات دائمة. تتجه دورة المرض بعد ذلك نحو مرحلة التعافي التي تستغرق أسابيع، حيث يتراجع الطفح الجلدي وتعود درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها. يبقى المفتاح للسيطرة على هذين المرضين هو الوقاية عبر اللقاحات الفعالة التي شكلت حاجزا منيعا للحد من معدلات العدوى وبناء مناعة مجتمعية. إن فهم هذه الدورة الكاملة من التعرض للفيروس إلى الوصول إلى حالة التعافي الكامل أمر محوري في استراتيجيات الرصد والمكافحة العالمية.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل. أخذنا فكرة حول الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي، ولكن للتفاصيل الأشمل والأدق نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة الدكتورة سهير أحمد، الطبيبة الباطنية من العاصمة طهران. دكتورة سهير السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
عليكم السلام، أشكركم وأشكر هذا البرنامج وأشكر المستمعين الكرام على استضافتي، أرجو أن أكون ضيفة خفيفة ومفيدة.
شكرا جزيلا لحضورك معنا. دكتورة سهير، موضوعنا حول الحصبة والحصبة الألمانية.
نعم.
أولا نريد تعريفا شاملا ومعلومات أساسية حول الحصبة، وأيضا ما الفرق بين الحصبة والحصبة الألمانية؟
الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض فيروسي، أو بالأحرى مرضين فيروسيين مخصصين للإنسان. كل منهما يسبب بسبب فيروس معين، يعني الفيروس ليس واحدا ولكن بسبب تشابه العلائم تسمى بهذه الطريقة. فرق الحصبة والحصبة الألمانية أنه الحصبة الألمانية تكون أخف بكثير، مع اختلاف بسيط في ترتيب ظهور العلائم بالواقع، ولكن أشد على النساء الحوامل والأجنة من الحصبة. انتشارهم المرضين سريع، مسبب في سن الطفولة، الأكثر المصابين يكونون في سن الطفولة، والإصابة بهم تؤدي إلى مناعة دائمة تقريبا إلا في حالات نادرة جدا، ولكن في حال الإصابة بهم بسن مبكر جدا يعني قبل المناعة أو سن كبير أو في حالات نقص المناعة تسبب عوارض خطيرة مع الأسف.
نعم.
وممكن تكون قاتلة أحيانا.
نعم. طيب كما ذكرتي في بعض الأحيان يعني يكون المرض خطيرا وحتى يمكن أن يكون قاتلا. دكتورة سهير، يعني في أي حالات أو يعني متى يصل المرض إلى الخطورة، مرحلة الخطورة؟
مرحلة الخطورة إذا الأشخاص عندهم نقص مناعة من النوع الخلوي، يعني هناك مناعة نوعين عندنا بالمناعة الجسم، مناعة عن طريق الخلايا ومناعة عن طريق المواد المناعية اللي يولدها الجسم. فأشخاص اللي عندهم نقص في هذه المناعة يعني أمراض مناعية صعبة ممكن يصابون بعلائم خطيرة قد تؤدي إلى مشاكل بالمخ بشكل علائم سحايا. ممكن مرض السحايا أو أمراض قلب أو مشاكل حساسية أخرى وعدم المقاومة، أو في الأجنة إذا كانت المصابة حامل في مراحل مبكرة من الحمل ممكن تؤدي إلى علائم شديدة ونقص وتخلف في الأجنة أحيانا لا سمح الله الطفل.
نعم. طيب لو سمحتي دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلجي من العراق يشاركنا، نستمع إلى مشاركته.
تحياتي للدكتورة سهير أحمد وأسرة البرنامج. سؤالي للدكتورة، ما هي أعراض الحصبة الألمانية وكيفية الوقاية منها، وهل يوجد علاج عشبي بعيد عن الأدوية المحتادة لها؟ عدنان بلجي كاظم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان. نعم
أهلا وسهلا، شكرا للأخ عدنان وتحية متقابلة له. بالنسبة للحصبة الألمانية سؤالك كان الحصبة الألمانية فرق عن الحصبة أنه علائمها تكون أخف وطريقة ظهور الطفح الجلدي مختلف. طفح الجلدي يبدأ من الجسد، بينما الحصبة يبدأ الطفح الجلدي بداياته تكون من الرقبة ومن خلف الرأس. بالنسبة للعلاجات، هي أكثر الأحيان علاجاتها مجرد حذف العلائم، لأنه علائم المرض تكون كما ذكرتم بالتقرير هي حالة حمى، سعال، تعب جسدي، التهاب في الحلق، سيلان في العين، فأحيانا ممكن التهاب ملتحمة العين، بتكون مجرد حماية، يعني استخدام مضادات للحمى، استخدام سوائل مقويات. أحيانا في مرض الحصبة اكتشف أنه استخدام فيتامين أي ممكن يخفف العلائم بشكل كبير جدا. الأشخاص اللي يستخدمون فيتامين أي بمقدار واضح يعني ممكن تخفف العلائم، ولكن من الناحية العشبية ما موجود عندنا، يعني أنا مو متخصصة بالمجال اللي أعرف بالضبط بالأدوية العشبية. قد تكون بالنتيجة خفضات للحمى، الأدوية اللي تستخدم كخفف للحمى أو تخفف من السعال أو تخفف من علائم التهاب الحلق ممكن تترك تأثير بسيط يعني إلى أن تمر مرحلة ظهور العلائم، ولكن كعلاج نهائي لا. كما يعرف الأمراض الفيروسية ليس لها علاج خاص كمضاد حيوي يعطى لها وتحدث هذه العلائم، ولكن تكون حماية أكثر.
شكرا جزيلا لكم دكتورة، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. أدى انتشار مرض الحصبة في تكساس إلى إثارة القلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المصابين في تكساس 198 مصابا وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. هذا الأمر جعل كثيرين يتساءلون عن الحاجة إلى جرعة معززة لحمايتهم أم لا في ظل تفشي هذا المرض. يعتبر معظم الأشخاص البالغين الذين حصلوا على مطعوم الحصبة عندما كانوا أطفالا محصنين من المرض، إلا أن بعض العوامل مثل العمر والسفر وخطر التعرض للفيروس يمكن أن تستدعي جرعة إضافية. شاركت مجلة نيوزويك الأمريكية آراء بعض الأطباء عن الحاجة إلى أخذ جرعة معززة من مطعوم الحصبة، ويمكن أن ينتشر فيروس الحصبة عن طريق الهواء والأسطح الملوثة، ولمريض واحد مصاب به أن ينشره إلى 9 من كل 10 مخالطين له. وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم الإبلاغ عن حالات الحصبة في 10 ولايات أمريكية منذ بداية عام 2025. كما صرحت المراكز الطبية في بلدان عدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن الحفاظ على مستوى عال من المناعة داخل المجتمعات أمر بالغ الأهمية لمنع تفشي المرض وحماية أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم بسبب ظروفهم الصحية. ها هذا وتؤكد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فعالتان بنسبة تصل إلى 97% في الوقاية من الحصبة. ووفقا للمراكز يعتبر البالغون الذين لقحوا الجرعتين في مرحلة الطفولة محصنين مدى الحياة.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي حول هذا الفيروس، بأنه متى يجب مراجعة إلى الطبيب وما هي العلامات؟ هل من الممكن أن الفيروس يصل إلى مستويات خطيرة يضرب سائر أعضاء المهمة في البدن؟ تحياتي حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر عبد الأمير من طهران. نعم،
شكرا على سؤال الأخ حيدر. يفضل مراجعة الطبيب منذ البداية لتشخيص المرض على الأقل، ولحماية الأشخاص الساكنين مع المريض، ولاتخاذ الإجراءات الوقائية، لأن مثل ما ذكرتم بالتقرير الحصبة والحصبة الألمانية هي مرض شديد العدوى، وممكن أن تنتقل بسرعة شديدة إلى أفراد كثيرين، فإذا كان هناك اختلاط ستكون العدوى منتشرة أكثر. كلما سارعنا في تشخيص المرض والسيطرة عليه ستكون الانتقال أخف. بالنسبة إلى العوارض والعلائم التي ممكن تظهر، إذا كانت الحمى طويلة يعني لفترة أطول من 6 أيام أو 4 أيام، أو كانت شديدة جدا، أو هناك علائم كالصداع القوي أو آلام في الرقبة التي تمثل علائم على أنه قد يكون الفيروس دخل إلى الدماغ وسبب تأثيرات في الدماغ، أو لا سمح الله حالة الحمى الشديدة مثل ما ذكرنا قد تكون علائم على تأثيراتها على مناعة الشخص، فيفضل أنه يراجع الطبيب للتأكد من وضعية الأعضاء، وللتأكد من عدم مشاكل الدماغ أو لا سمح الله القلب أو الرئة، أو إذا كانت هناك سعال شديد ممكن يسبب هذه الفيروسات بالواقع ذات الرئة شديدة، خصوصا عند كبار السن أو أطفال تحت 6 أشهر الذين تكون مناعتهم خفيفة ولم يأخذون اللقاح اللازم.
طيب دكتورة سهير، لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من البحرين تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وتحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. لدي سؤال: كم يستمر الطفل في نقل المرض للآخرين؟ وشكرا لكم.
تحياتنا للأخت أم مهدي وأرجوهم دوام السلامة والعافية. تقريبا مدة العدوى هي 2 يوم قبل ظهور البثور. ممكن تبدأ يعني عندما يبدأ الشخص بظهور الحمى أو بداية السعال، يبدأ انتقال العدوى إلى بعد 4 أيام أو 5 أيام من ظهور البثور. ولذلك دائما ينصح في حالة أن وجود شخص مريض أو لديه علامة اتخاذ الحالات اللازمة لمنع عدوى أي مرض، يعني حتى أو قد تكون علامة إنفلونزا بسيطة خفيفة ستخفف المسألة في حالة أنه كان المرض غير الإنفلونزا، أنه علائم المرض في بداية الموضوع تكون شبيهة جدا لأي إنفلونزا بسيطة بشكل حمى خفيفة بشكل سعال والتهاب في الحلق سيلان في الأنف مثل ما ذكرت التقرير، ومن ثم تشتد وتظهر البثور. ولهذا يحدد اتخاذ الالتزام اللازم عند ظهور أي مرض عند أي شخص وانفصاله عن الآخرين وعدم اشتراكه أثناء الأكل، منع السؤال في وجه الآخرين أو الاتصال بالواقع ذرات الهواء المبللة والرذاذ الخارج من الشخص الذي يسأل.
شكرا جزيلا لهذه التوصية. ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لا يوجد علاج محدد للحصبة الألمانية، ولكن يمكن توقيه بالتطعيم، كما أن لقاح الحصبة الألمانية عبارة عن سلالة حية تستخدم منذ أكثر من 40 عاما، وتعطي جرعة واحدة منه للفرد مناعة طويلة الأمد بنسبة تزيد على 95% مماثلة لتلك المكتسبة من الإصابة بعدوى المرض طبيعية.
طيب أيها الأفاضل، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم. لدى أحد من أفراد الأسرة أصاب بهذا المرض، ما هي المدة التي يكون معديا، ومتى يمكن العودة للعمل والتعامل مع الآخرين؟ إليسا زماني من طهران.
يفضل يعني عزل الشخص أسبوع إلى أسبوعين أقل ما يمكن، يعني كما ذكرنا يومين قبل ظهور البثور وأربع إلى خمس أيام بعد ظهور البثور، ولكن احتياطا إلى يعني أسبوع آخر أيضا يحتاط، لأنه ممكن تكون نقل العدوى حتى بعد ما تخف البثور وتبدأ يعني تبدأ بانتنشف، لا يزال هناك تأثير وانتقال العدوى موجودة خفيفة. ولذلك يفضل للأشخاص اللي مناعتهم قليلة، لكبار السن، الحوامل، الأطفال، أنه يبتعدون عن هذا الشخص وعزله عن الآخرين.
شكرا للمستمعة إليسا من طهران، وشكرا لك دكتورة. طيب لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة سهير: ما هي أفضل طرق الوقاية، وهل اللقاح كاف؟ وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من تلاسيميا، هل يكون المضاعفات أكثر؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا، ليس هناك ارتباط يعني لمرض التلاسيميا، لأنه لا يوجد نقص مناعي لديهم هؤلاء الأشخاص، هناك مشاكل عندهم في الدم ولكن ليس في المناعة. أفضل طرق الوقاية هي اللقاح كما ذكرت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي قبل عمر السنة أو إلى السنة ونص، والمرحلة الثانية هي في عمر قبل المدارس. والتأكيد على هذا لأنه مع وجود الآن المناعة تقريبا العامة في دول العالم، ولكن لا تزال هناك بعض الدول التي لا تستخدم هذا اللقاح بشكل منظم، وممكن أن يكون هناك عدم انتشار لهذا المرض. ومع وسعة السفر الموجودة في العالم والدراسات خارج الدول المختلفة، ممكن أن يكون هناك انتقال وانتشار مرة أخرى لهذا المرض من فترة وأخرى. ولذلك عند السفر إلى بلاد نائية أو بعيدة يفضل المراجعة للتأكد من نسبة المقاومة الموجودة عند الشخص.
طيب دكتورة، بالنسبة لأول وأولى الخطوات التي يجب على الأهل وخاصة على الأم عندما تكتشف أن طفلها مصاب بهذا المرض، حبذا لو نتحدث أكثر حول العلاجات التي تتم في البداية يعني في المنزل. صحيح بأنه الطفل يجب أن يأخذوه إلى الطبيب المختص، ولكن في المرحلة الأولى
هي عزلة عن الآخرين لمنع العدوى، واستخدام الكمامات بالتأكيد لمنع انتقال العدوى عن طريق الرذاذ والسعال كما ذكرنا، لأنه هو الطريق الأساسي هو عن طريق الرذاذ وذرات الهواء، ومن ثم أعطاء مضادات الحمى لخفض الحمى لمنع مشاكل أخرى، استخدام الحمام وغسل اليدين عند كل يعني تقارب ما بين الأم والطفل حتى لمنع العدوى عن طريق الأم إلى الآخرين. ومن ثم حسب العلائم التي تظهر، إذا كان هناك احتقان في البلعوم يعني في اللوزتين يعني، أو هناك سعال، استخدام الأدوية مضادة للسعال أي نوع كان بسيط، يعني لا يحتاج إلى أدوية خاصة مميزة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك سنواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعين الكرام وأنتم برفقة هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا اللقاء:
الحصبة والحصبة الألمانية من العدوى إلى التعافي. وضيفتنا هي الدكتورة الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام، وأيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج. بالنسبة للنساء الحوامل، هل هناك خطر على الأم أو على الطفل؟ وما هو علاج الأحسن لتخفيف الأعراض؟ مشكورين، أسراء من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للمشاركة معنا إسراء من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
شكرا للأخت إسراء. نعم، على الأسف مع بساطة هذه الأمراض الفيروسية، ولكن الخطر على الحوامل شديد جدا، وخصوصا في الحصبة الألمانية. مع أنه علائم الحصبة الألمانية على الشخص العادي خفيفة، أخف تكون من الحصبة، ولكن أثرها على الأجنة أشد وتسبب متلازمة، يعني يعتبر كمرض أصلا، ومرض ثاني كأنما، يعني متلازمة الأجنة بالحصبة الألمانية. علائمها شديدة، ممكن تسبب يعني تخلف ومشاكل في نمو القلب، نمو الأعضاء، الدماغ، وحتى صمم دائم يعني عند الأطفال مع الأسف، خصوصا إذا كانت العدوى في الأشهر البدائية الثلاثة الأولى للحمل. ولذلك دائما ما ينصح ويؤكد على اللقاح، الابتعاد عن الأشخاص الذين يشك في مرضهم لأي سبب كان، حتى ولو كانت إنفلونزا بسيطة. الاهتمام قبل السفر إلى أي بلد للدراسة أو للعمل أو للسياحة بتأكد من أخذ اللقاحات اللازمة في جدول اللقاحات للشخص، وإذا لم يكن قد أخذ اللقاح من قبل المراجعة لأخذ اللقاح حتى لو كان في عمر يعني كبير. وإذا تعرض إلى الارتباط بشخص قد يكون مشكوك بهذا المرض، المراجعة للطبيب لأخذ علاجات مضادة تحاول الحماية قدر الإمكان.
نعم دكتورة، عندما طرح هذا السؤال وعندما كنت تتحدثين عن النساء الحوامل، يعني أتذكر حالة أنا رأيتها، امرأة كانت يعني تعاني من العقم، وأصبحت في حالة مراجعة للأطباء لحملها، وبعد مدة زمنية بعد عدة سنوات يعني أصبحت المرأة حامل، ولكن في الشهر السابع على ما أظن مع الأسف الشديد أصيبت بالحصبة، والطفل كان يعني فيه تخلف، وأيضا في بطن أمه يعني فقد الطفل ومات في بطنها. نعم، كما ذكرت بأنه هذه الحالات مهمة جدا وخطيرة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. نعم
نعم، مع الأسف خصوصا في بلادنا نحن، خصوصا الشرق الأوسط، هنالك اختلاط كبير ببلاد مختلفة، ممكن ليس لديها نظام تلقيح منظم، أو قد لا تكون ملتزمة، أو قد تكون في ثقافاتهم أحيانا يوجد اعتراض على اللقاحات. حتى في أوروبا الشيوعي الذي ذكر الآن في التقرير في سنة 2025، بسبب أن بعض العوائل قد يصبح لديها اعتقاد بأن اللقاح قد يكون مسبب لأمراض أخرى، وهنالك نظريات المؤامرة التي ممكن أحيانا تطلق على هذه المواضيع،
عدم التوعية.
نعم، فتترك اللقاحات لفترات مؤقتة وأشخاص، وهم هذه الأشخاص ممكن يكسرون هذا الحماية العامة الموجودة في المجتمع مع الأسف.
نعم شكرا جزيلا. أما الآن لنذهب ولنستمع إلى فقرة الجديد في الطب إلى الجزء الثاني.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الحصبة ليست مرضا بسيطا على الإطلاق، فهي تمهد الطريق لأمراض عصبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. تقول الرابطة إن الحصبة تؤدي في 10 إلى 20% من الحالات إلى مضاعفات،
فقد تهاجم الجهاز العصبي المركزي مسببة ما يسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر الذي يعد مرضا خطيرا رغم أنه نادر الحدوث. وبعد مرور 4 إلى 7 أيام من ظهور الطفح الجلدي المميز للحصبة يعاني المريض من صداع وحمى وفقدان الوعي والدخول في غيبوبة، وفي أسوأ الأحوال قد يتخذ المرض مسارا مميتا لا قدر الله. وشددت اللجنة الألمانية الدائمة للتطعيم على ضرورة أن يأخذ الأطفال والكبار على حد سواء تطعيما ضد الحصبة لتجنب هذه المخاطر الجسيمة. والحصبة عبارة عن التهاب في المجاري الهوائية التنفسية يسببه فيروس شديد العدوى، وتشمل أعراضه حمى وسعالا وطفحا جلديا، وقد يقود إلى عدة مضاعفات منها التهاب الأذن والتهاب الرئة والتهاب الدماغ، كما قد ينتهي المرض بموت المصاب. يذكر أن دراسة سابقة أظهرت أن مضاعفات الحصبة لدى الصغار التي تحدث بعد سنوات من الإصابة وتسبب الوفاة ربما تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد من قبل، حيث وجدت أن معدل الوفاة قد يصل إلى 1 من كل 600 بين الرضع الذين أصيبوا بالحصبة قبل إتمام عامهم الأول. ويؤكد الأطباء أن الحل يكمن في الصحة العامة الجيدة والتطعيم، وأن تكون هناك مناعة جماعية لحماية الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة والأكثر عرضة لخطر التهاب الدماغ المتصلب تحت الحاد ASSP.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إليك ضيفتنا دكتورة سهير أحمد. لدينا مشاركة، الأخ محمد من طهران يشاركنا ويكتب لنا: تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من داء السكري، هل الإصابة أخطر بالنسبة لهم؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا توجد دراسات تؤيد أنه هناك مشاكل للشخص المصاب بداء السكري، لا يوجد تأثير لدى الأطفال بهذا الموضوع. وأغلب الأطفال اللي يصابون بداء السكري يعني بعد مرور في مرحلة الابتدائية تكون هي النوع الثاني، في حال أنه الحصبة تكون في سن أبكر قبل المدرسة، يعني في سن صغير جدا، فممكن يكون عنده مناعة من قبل. وقد يكون إذا أخذ اللقاح لا توجد لديه مشاكل، يعني لديه المناعة اللازمة. فلا يوجد قلق في هذا المرحلة.
لدينا مشاركة أخرى، الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفتكم: هل الحصبة في الفصول الباردة أكثر من الفصول الساخنة والحارة إصابة؟ وشكرا لكم.
نعم، انتشار الحصبة يكون أغلب الأحيان في فصل البدايات، فصل الشتاء وفصل الربيع، ولهذا يبدأ التحذير الآن لانتشار أخبار أنه في انتشار حصبة موجود في الوقت الحالي مع الأسف. ولهذا يعني يطلب من الأهل التدقيق في أخذ اللقاحات والتأكد من هذا، والانتباه إلى ظهور أي علائم تكون خفيفة، خصوصا يعني نوعية الطفح الجلدي اللي تكون بشكل بقع حمراء منتشرة مسطحة تقريبا خفيفة، يعني تختلف عن حالة جدري الماء الذي يكون بشكل حبوب تحتوي على سوائل، يكون طفح منتشر حمار خفيف قد يكون بارتفاع بسيط عن الجلد عن سطح الجلد، وأحيانا بعد فترة يترك يعني يسبب قشور أثناء الجفاف.
نعم، وتلازم هذه الحالة الحكة أيضا؟
لا توجد حكة، لا. اختلاف مع جدر الماء هي أنه ليس فيه حكة، ولكن هناك على إنفلونزا يعني سيلا في الأنف، سعال، التهاب في الحلق، قد يكون احمرار وحكة في العينين.
والبقع لا تبقى يعني مدى الحياة؟
لا بالتأكيد. يعني بعد انتهاء تقريبا 4 أيام إلى أسبوع تبدأ بالجفاف، وترك لون قد يكون بني بسبب التقشير ونشف يعني الطفح الجلدي.
نعم. الأخت أم عباس من العراق تشاركنا تقول شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال ممكن أن أسأل ضيفتكم؟ نعم بكل سرور. تقول كيف نقوي المناعة لدى أطفالنا وخاصة في فصل المدارس؟
تقوية المناعة أمر هو استخدام الغذاء الصحي، تقليل الغذاء بواقع المطاعم والأكل المعلب والحلويات الكثيرة، تقليل استخدام السكريات، الاكثار من استخدام الفاكهة والخضار الطبيعية المغسولة جيدا، التعرض لأشعة الشمس مع الأسف الآن في قلة خصوصا في المدن باعتبار وجود الشقق والحالات السكنية المختلفة، والسعي إلى التعرض إلى نور الشمس الطبيعي، النوم باكر وعدم السهر والنوم بمقادير كافية.
عفوا دكتورة، أشرت إلى موضوع مهم، يعني الشمس وأشعة الشمس ومدى فائدتها أيضا. هل كما ذكرتي بأنه الحياة اليومية تغيرت في عصرنا الحاضر؟ أصبحنا نعيش في الشقق ولا نتمكن من الاستفادة كاملة من ضوء الشمس ومن حرارة الشمس وأيضا من فيتامين الشمس. لدي سؤال بالنسبة لتعويض هذا النقص الكبير، ما هي الفيتامينات التي تنصحين بها للأهل لكي يعني يتناولها الطفل؟
بالواقع النصيحة اللي ممكن نقدمها هي بدل السعي حول استخدام الفيتامينات التي قد تكون مفيدة في حالة نقص شديد، هي التعرض الطبيعي لأشعة الشمس والسعي للخروج في الهواء الطلق وأشعة الشمس والفضاء والحركة، لأن نور الشمس لا يعوض الحقيقة فيتامينات مهما تكون يعني كثرة استخدامها. هناك تأثيرات على هرمونات النمو، هناك تأثيرات على هرمون الميلاتونين الذي يؤثر على كيفية النوم، على كيفية النمو. دراسات مختلفة تشير إلى أنه ممكن يسبب حتى عدم التعرض إلى الشمس إلى مشاكل في القلب، إلى مشاكل في السكري بسبب نقص الفيتامينات والاختلال في تأثير الشمس على الهرمونات. ولذلك دائما ينصح بالخروج والتعرض للشمس وعدم الخوف والذهاب في سفرات أو نزهات أو في حدائق عامة أو المشي حتى في الشوارع والتعرض لأشعة الشمس وعدم الخوف منها بسبب الشائعات الكثيرة، أما خوفا على لون البشرة والاستمرار أو خوفا لمشاكل أخرى، ولكن فائدة حقيقة كبيرة جدا.
نعم.
على الأقل نصف ساعة يوميا، يعني أعتقد أنه نصف ساعة تعرض الكفين والوجه، نصف ساعة يوميا تعطيك الفيتامينات اللازمة التي يحتاجها الشخص. بشكل مباشر وليس خلف الزجاج، لأنه خلف الزجاج تفلتر أشعة الشمس ولا تصل الأشعة المناسبة.
يعني ليس من خلف الزجاج ولكن يعني مباشرة.
حتى الزجاج الشفاف أيضا يمنع مع الأسف أشعة الشمس المفيدة.
طيب دكتورة، كنت تتحدثين حول تحسين نمط الحياة بالنسبة لتقوية المناعة لدى أطفالنا.
نعم، السعي بأكل الفاكهة الطازجة وليس الفاكهة المعلبة أو المحلاة، استخدام الخضروات بشكل على الأقل يعني وجبتين أو حبتين فاكهة في اليوم. مقدار من الخضار اللازم، الآن مع الأسف أغلب الأكل يكون إما مطبوخ خارج المنزل الذي يحتوي على كثير من الأملاح والدهون وحتى السكريات أو المعلب. يفضل تقليل هذه الأغذية وتقليل السكريات كما يذكر في دراسات مختلفة والآن منتشرة لدى الجميع ومعلوم لدى الجميع أنه استخدام السكريات المفرطة مع الأسف يسبب تقليل المناعة والإصابة بأمراض مختلفة.
طيب لدينا مشاركة من الأخت أم رضا من طهران تشاركنا وتقول مع تحياتي لكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج. لدي سؤال حول الطفح الجلدي الذي يأتي جراء الحصبة الألمانية، هل هناك اختلاف في الطفح الجلدي بين الحصبة العادية والحصبة الألمانية؟
نعم،
وشكرا لك.
اختلاف خفيف بين الطفح الجلدي الحصبة والحصبة الألمانية. الطفح الجلدي الذي في الحصبة يكون بشكل احمرار منتشر، يعني بقع منتشرة مترابطة مع بعض تكون متصلة، فيكون الاحمرار واسع ومنتشر كما ذكرنا بشكل مسطح، احمرار مسطح وليس بشكل حبوب، مع ارتفاع خفيف في الجلد يعني. أما الحصبة الألمانية يبدأ انتشار الطفح من وسط جذع الجسم يعني قبل الرقبة والوجه، ومن ثم ينتشر إلى الرقبة والوجه واليدين والأقدام، حتى ممكن يعني ينتشر إلى باطن القدم وباطن الأيدي، يكون بشكل بقع متناثرة وليس ملتصقة مع بعضها. تكون البقع كنقط حمراء وأيضا مسطحة تكون، يعني التشابه أنه مع الحصبة والحصبة الألمانية الإحمرار يكون مسطح ليس بشكل حبوب، ولكن في الحصبة يكون منتشر وملتصق مع بعض، في الحصبة الألمانية يكون منفصل عن بعض بشكل نقاط.
طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت هدى من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لضيفتكم، وسلامي وتحياتي لكم جميعا. أردت أن أسأل حول مضاعفات الحصبة لدى الأطفال الرضع، وشكرا لكم.
لدى الأطفال الرضع إلى قبل 6 أشهر هنالك مناعة تؤخذ من الأم، فليس لديهم مشاكل خاصة، ولكن بين 6 أشهر إلى السنة الذي قبل يعني أخذ اللقاح اللي حدود السنة إلى السنة ونصف يأخذ اللقاح، هنالك خوف على الأطفال ويجب الحفاظ عليه من الأشخاص يعني ممكن أن يكون ناقلين لهذه المرض أو العدوى. وأما في حالة حصول بثور قد تشك في هذه المرض، يجب مراجعة الطبيب لأخذ مضادات مناعية لحمايتهم من العوارض المختلفة.
طيب دكتورة، بالنسبة لمن يعانون من الأمراض التنفسية أو بالنسبة لمن يعانون من الربو، فهل الإصابة تكون أخطر؟
لا توجد هكذا دراسات يعني تؤيد هذا الشيء، ولكن قد تكون العلامة أشد، ليس أخطر ولكن أشد.
لأن
كما ذكر اللقاح حامي قوي جدا لهذه الأمراض الفيروسية ومحافظ، فإذا كان الشخص قد أخذ اللقاح وليس يسبب له مشاكل يعني أخذ اللقاح، إذا كان قد أخذ اللقاح فلا يوجد خوف عليه، ولكن قد تكون على أشد، حمى أقوى، سعال أقوى قد يكون.
طيب شكرا جزيلا لك. لدينا توصية، نستمع إلى هذه التوصية الطبية.
عزيزي المستمع، ينتشر فيروس الحصبة عن طريق السعال والعطس والاتصال المباشر مع إفرازات الأنف أو الحلق للأشخاص المصابين، ويظل الفيروس نشطا ومعديا في الهواء أو على الأسطح الملوثة به لمدة تصل إلى 2 ساعة، ويمكن أن تنتقل العدوى من الشخص المصاب قبل 4 أيام من ظهور الطفح الجلدي عليه إلى 4 أيام بعد ظهور الطفح.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومة أيضا، وفي اللحظات الأخيرة من وقت البرنامج دكتورة الحديث لك حول العلاج والمتابعة، وما هي أهم الخطوات؟
أشكر المستمعين لإعطائنا وقتهم الثمين. الرجاء الأول والأخير والاهتمام بجدول اللقاحات بالوقت المناسب وبشكل كامل، وبالواقع الاهتمام بالغذاء الصحي. والمهمة الأخرى لأطفال المدارس اهتمام الأمهات بظهور العلائم لدى الأطفال لأي مرض كان، ليس فقط الحصبة أو الحصبة الألمانية، وإنما حتى لو كان إنفلونزا، الاهتمام بالعلائم وعدم إرسال الطفل إذا كان هناك علائم مرض. بهذه الحالة سيسبب أنه عدم انتقال العدوى لأشخاص أكثر، ومن ثم تخفيف العلائم عند استراحة الطفل في المنزل، استخدام الأكل المناسب، لأن مع الأسف وجود عدة كبيرة من الأمهات والآباء الموظفين يسعون إلى التخلص من الطفل أحيانا حتى لو كانت هناك علائم خفيفة وإرسالة إلى المدرسة. في هذه الحالة يسببون مشاكل لعوائل أخرى وحتى تشديد العلائم لهذا الطفل. فيفضل الاهتمام بهذا الموضوع والتفكير بالآخرين وبطفلهم.
صحيح كما تفضلتي دكتورة. دكتورة لدي سؤال آخر إذا سمحتي. يعني الإصابة تكون مرة واحدة في نفس الشخص، يعني مرة واحدة في الحياة ممكن الإنسان يصيب بهذا المرض؟
هناك حالات نادرة من تكرار المرض في حالة نقص مناعي شديد أو الإصابة أحيانا ممكن بمرض الإيدز إذا كان شديد أو أمراض أخرى، ولكن في غالب الأحيان بشكل عام نعم مرة واحدة.
نعم. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك سيدتي. شكرا لك.
شكرا جزيلا على الوقت الذي أتحدث.
حياك الله. شكرا لك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونتمنى لكم الصحة والعافية دائما. في أمان الله.
الجم جموحك، الجم المشاعر.